نبدأ بالعصر أو بعد المغرب، فرأوا أن نبدأ بعد العصر خشية أن الشرح يطول علينا ويستغرق وقت بعد العشاء، وذلك قسمنا الأحاديث في شرح العمدة في كتاب الحج إلى ثلاثة مجالس. هذا المجلس وفيه نحو 15 حديث، ثم الذي بعده مجلس المغرب ثم العشاء لنكمل الكتاب كاملا. ومعنى أنك أكملت كتاب في الحج لأحاديث متفق عليها في غالبها بين الشيخين البخاري ومسلم، معنى ذلك أنك يرجى لك إذا أخلصت في حجك واتبعت ما تسمع أن ترجع من حجك كيوم من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، لأن لا يتحقق الحج المبرور إلا بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فليس لنا طريق في الحج المبرور إلا من طريق العلم النافع، سيما وقد اخترنا لكم أحاديث متفق عليها ليس فيها حديث ضعيف واحد. فاختيارات صاحب العمدة عبد الغني المقدسي ابن عم عبد الله بن قدامة المقدسي، أحدهم اشتغل بالفقه وهو الذي قال عنه أهل السير من أهل العلم: ما دخل بعد الأوزاعي مثله في الشام. وهيئة كبار العلماء عندنا المرجع الأساسي عندما تأتي فتاوى الناس كشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ بن باز من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، فعني بالفقه. وما هذا ابن العم فعني بالحديث، واختار في كتابه العمدة عمدة الأحكام الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم في غالبها أو من فرد أحدهما. وحينئذ ينبغي وقبل أن نقرأ في المتن ونجلس إلى نصيبنا من أحاديث صلاة العصر ثم بعد ذلك المغرب ثم العشاء ثم ننتهي من الدورة كاملة الخاصة بهذا المسجد في شرح كتاب العمدة في الحج، وددت وقبل أن نقرأ ما تيسر من هذا الكتاب أن أستهل بمقدمتين. الأولى: قد أنعم الله عليكم في هذا المسجد بالصلاة على الجنائز، وهذا فضل عظيم أكرمكم الله به. فإن ابن عمر لما كان قد حمل عليه حديث من صلى على جنازة فله قيراط نسي نفسه وهو معذور في ذلك، وأخذ بحصبة ورمى بها قائلا: كم فاتنا من القرابيط من صلى على جنازة له قيراط، كم فاتنا من القرابيط، متحسرا. فأجور عظيمة للصلاة على الجنازة ليست هينة، أدنى تلك الأجور أو أدنى القيراط مثل أحد، لأن الميت الآن على مفترق طرق إلى أن يصل إلى أن يصلى عليه ثم يصل قبره، فلربما حضر رجل صالح لا يعبأ له، فدعا دعوة خالصة أطاع فيها الرسول قائل: أخلص الدعاء للميت. فأخلص الدعاء للميت، وإذا به ينتقل ميته من ديوان المعذبين قبل أن يصل قبره إلى ديوان المنعمين، فينعم إلى يوم الدين بفضل هذا الذي فعد الله الذي صلى عليها والذين صلوا عليها. إذا بلغوا 100 فشفعوا شفع الله فيه بهم، أو 40، وهذا فضل عظيم. وحينئذ ينبغي أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أن يحرص المصلي على الميت أن يتبع الجنازة من مكان التجهيز لأن هذا الذي جاء فيه منطوق الحديث والذي خرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها يعني حتى تدفن له قيراطان. فاختلف العلماء حينئذ أن يثبت القيراط بمجرد الصلاة أم لابد من اتباعها من عند أهلها. وحينئذ رجحنا بما ذكره راوي الحديث والراوي أدرى بمرويه أن نتبعها من مكان التجهيز، وذلك لأنه قد خرج عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أبي هريرة راوي الحديث أنه سأله سائل فقال: كيف أصلي على الجنازة؟ فقال له: حينئذ اتبعها من بيتها. شوف كيف، الله أكبر، حرص الصحابة سبحان الله، الله يضيع الأجر. الرجل جاي يسأل هذا العالم الجليل كيف يصلي على الجنازة، فليقول له: كبر اقرأ الفاتحة، كبر صلي على النبي. ما شرع يشرح له، خاف على السائل أن يفوته الأجر الكامل في الجنازة. فلفت نظره إلى الاتباع من المنزل، فقال له: اتبعها من بيتها ولا تنسى يعني. فهذا يدل دلالة ظاهرة على أنه ينبغي لنا أولا أن نتفقد بعض. جاري غاب عني يوم يومين بالمسجد، ما صلى العصر معنا، أسأل عنه كيف حاله. روى البخاري أو بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض، فقال فاستدل بالحديث: عود المريض، فك العاني، أطعم الجائع. فهذا يدل على أن زيارة المريض فرض كفاية، يعني إذا كلهم تخلوا عن زيارته أثموا، حتى يتبرع البعض ويزوره فيلملم ما في قلبه من حزن أو ألم بالمرض. فإذا تفقدنا بعض عرفنا أن هذا وصل إلى مرض الموت، هذا يسأل عنه، فهذا الحديث يدعونا إلى أن نتفقد بعضنا بعض ويحب بعضنا بعض. حينئذ لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى إيش؟ تحاب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإما يدعو للمحبة، يقول للولد، يقول ولد لأبيه المريض: ترى أبوي سأل عنك الجار فلان، ما يعرف رقمك، جاء عند الباب دق الباب ويقول: ما أعرف رقم أبوك، ما يجي للمسجد. يدخل المريض سرور في نفسه، الناس تفقدونه، من هو؟ أبو فلان، أحب فلان زيادة، نتفقده. فإذا هذا الحديث، وقد كتبت رسالة في ذلك وعرضتها، عرضت أحواها على شيخنا الألباني رحمه الله قبل نحو 24 سنة، ف كان مفادها أن هذا القيد معتبر، كتبت في الرسالة وأيد الشيخ ذلك، وأن الحديث واحد، أنه يروي 12 من الصحابة، كل صحابي أطلق من صلى على جنازة جاء قيد فقال: من صلى عليها من بيتها تبعها من بيتها، إلا ما جاء من أحاديث ضعاف فيها. حينئذ اتبعها، احرص من مكان التجهيز. الثاني أن النساء والرجال يجوز أن يصلوا على الجنازة، النساء لا كما يظن بعض الجهل، ولا أدري هل بعض النساء تظن إذا كان في الحرم تصلي على الجنازة، أما في مسجد مثل هذا لا، صلاة الجنازة للرجال فقط. إذا بقي هذه الفكرة في البعض فنعلمهن أنه يشرع لهن سواء في مسجد الحرام أو في مثل هذا المسجد في مصلى النساء أن يتبع الرجال ويصلون على الجنازة، وليس خاصة بالرجال أبدا صلاة الجنازة. الثالث أن صلاة الجنازة جائز صلاتها وقت النهي بالإجماع، نقل إجماع ابن قدامة المغني. أنا شفت بعض يعني لأن يعني يعتد الناس بكلامهم مجتمعين في الحرم المكي جالسين بأفواج كثيرة، ما لكم ما صليتم معنا جنازة؟ قال وقت نهي من صلي الحين. فنقلت لشيخهم أن هذا إجماع بين العلماء في وقت النهي مستثنى صلاة الجنازة، فرجع عن ذلك والحمد لله. المقصود أن حتى هذا الوقت وقت نهي لكن يشرع فيها الصلاة على الجنازة، لكن هناك أوقات يشدد فيها في النهي في الدفن وفي الصلاة، وهي نهي مغلظ جاء ذكرها فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. وهذه تسمى عند طائفة من أهل العلم أو بعض العلم أوقات مغلظة، فينتظر بالجنازة عند القبر فلا تدخل هذا الوقت، يصبر عليها. ما هي؟ قال إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، تغرب بين قرني شيطان، فيصبر على الجنازة والشمس يعني داخل في الغروب داخلها يصبر حتى تغرب. وإذا قام قائم الظهيرة أي استوت الشمس مع عمودية قبيل الأذان بعشر أو 7 دقائق لا يتدفن الجنازة، هذا وقت شجر فيه النار وقت عذاب. وكذلك إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع، وحينئذ ينبغي لمن أراد أن يتبع الجنازة أن يوصي نساءه ألا يخرجون معه في اتباع الجنازة، لأن هذا مكروه بالنسبة للنساء. لكن لو أصرت أختك وقالت هذا أبوي لا نتبعكم أنا، خلها لأنه مكروه ليس حرام، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة لكن لم يعزم علينا، يعني يشدد التحريم يعني يكره، فإذا أصرت أختك وقالت هذا أبي لا يمكن أن أجي معكم، أتبع أبي على الأقل يطبر فاتركها لأن هذا ليس حرام، لكن قل له الأفضل لك تقعدين في البيت، لأن النبي نهاهم عن هذا، نهى النساء، نهى النساء لكن ليس نهي تحريم كما ذكرت راوية الحديث أم عطية رضي الله عنها. ثالثا أنه ينبغي لمن تبع الجنازة إن كان المقبر بجانب ممشى أن يمشي أمام، الأفضل كما في سنة داود كان النبي أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة هذا أفضل، لكن لو مشى يمنى ويسرى وراءها لا بأس، لكن لا ينبغي أن يبتعد عن الجنازة ويمشي يأخذ الكسل حتى يحقق الأجر يقترب منها، فإن النبي أمر بالاقتراب من الجنازة، أما يتبعه وكنمشي لهوينا من بعيد هذا لم يحقق السنة كما ينبغي. ولو أنه كان تعبان وركب مثلا لا بأس، النبي مرة ركب يتبع الجنازة وراكب صلى الله عليه وسلم يبين الجواز، لكن بيّن أنه استحى مرة من المرات أن يركب الملائكة تحف الجنازة أو كذا، قد تمشي الملائكة وأنا أركب فكان يمشي. فالجمع بين الحديثين حينئذ أن الأفضل المشي، لكن لو ركب لا حرج، لو جنازة بعيدة من يمشي؟ لا شك أن الجنازة تركب يوم في إسعاف والناس حولها راكبين فلا بأس، وش الحل يعني؟ لكن المقبرة يمكن المشي لها، فالمشي أمام الجنازة أفضل وترك الركوب أفضل، لكن لو ركب ومشى إذا مشى وراء الجنازة لا حرج، هذا موطن أفضلية. وينبغي الذي مشى وراء الجنازة ألا يمكن نائحة أن تصحبه أو من يعدد مناقب الميت، كل ما يمشي خطوتين الله يرحمه، كان رجل فاضل تصدق الله يرحمه إلى آخره، هذا بدعة. هيشرع ذكر مناقب الميت عند اللحاق بالجنازة أو التشييع، لم يرد هذا، أن يرث للنبي، وهو النبي ما كان يفعل ذلك بأصحابه ويعدد مناقبهم عند حملهم جنائز إلى القبور، ولا يشرع الموعظ عند القبر بأن يخطب خطبة في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بتلك الموعظة القبر ما جهز بعد، فكانوا على بال يعني كما يقال العامية على بال، ريثما تساوي ريثما في اللغة، ريثما كان يحفر القبر كان النبي يجلس جالس ثم حدثهم بحديث البراء الطويل، وإن الميت إذا كان في إقبال على الآخرة وإضرار من الدنيا أتته ملائكة إلى آخره، فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم، والقبر يجهز، فلم يعتد النبي أن يجلس على القبر بالفنون ثم يلقي إنسان موعظة صلى الله عليه وسلم. ثم يا عباد الله، الموت حق يجب أن نستعد له، فإنه يأتي فجأة، فلا ينبغي لإنسان أن يقيس ماضيه على مستقبله على ماضيه، يقول عشت الآن وعمري كذا، إن شاء الله مثل ما عشت سليم ولم يأتيني الوفاة قدام بعيش مثله وزيادة وزيادة وزيادة. الآن لو سألنا عسكر الموت فخرجوا ثلاث أو واحد بأكفانهم، أسألهم حدثني عن يوم وفاتك، لاتفقت كلمتهم ما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع، ما كنت أتوقع. حينئذ نقول يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فإذا تبعوها ينبغي أن لا يجلسوا حتى توضع في الأرض، جاءت رواية في اللحد لكن الصحيح في الأرض، فإذا وضعت في الأرض يستريح ليمشوا، لكن ينبغي لكل من مرت عليه الجنازة أن يقوم، لما روى مسلم في صحيح حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قال يا رسول الله هذا الذي قمت لها تراه جنازة يهودي، في حديث آخر قال الموت له فزع، يعني بالعامية بغض النظر يهودي ما يهودي، أنا أقوم لأحرك في نفسي القلق والاهتمام بالموت حتى أوعظ نفسي، وليس المسألة أنه يهودي أو غير يهودي، الموت له فزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزع، لكن نسخ هذا الواجب فأصبح مستحب، كما روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قام النبي ثم قعد، فدل ذلك على أنه يستحب القيام عند رؤية الجنازة، هذول اللي تمر عليهم الجنازة، أما اللي ماشيين مع الجنازة لا شك أنهم ماشيين معه، لكن اللي تمر عليهم الجنازة نعم. وصورة ذلك يمكن أن أصورها لك الآن، انتظر في إشارة كقبور المعلات في مكة، جاءت جنازة بطرف حجبك الأيمن مرة كذا، أول ما شفتها لا بأس إشارة طويلة، انزل من السيارة وقم يجوز، وبين اللي حولك ان هذه سنه حتى لا يستغربوا، لان احياء السنه الغريبه بين الناس ينبغي لها تمهيد كما قال الألباني حتى لا ينكروها ويرون هذا تنطع الى اخره، فالمقصود يستحب ذلك، لكن لو ما قام لا حرج، النبي قعد نسخ الوجود بقعوده صلى الله عليه وسلم بعد قيامه، وهذا يسمى عند علماء الاصول بالنسخ الجزئي لا الكلي، فانه يستحب حينئذ القيام للجنازة، ولك أجر إذا قمت تخويفا لنفسك من الموت وحصول الذكرى به لإصلاحها وتزكيتها، لا بأس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وذلك بوب البخاري في صحيحه ما يدل على أنه مسلم إذا جاء وخبر الوفاة أن يقف وقفة تدبر وتخويف للنفس، كما نبئ النبي بموت جعفر أو غيره فوقف وقفة لم يصنع صناعة اللامبالي فهذا الموضعان تخبر موت شخص فقف وقفة يعني في نفسك وتدبر وصمت يسير ولو يسير دبرا في الموت أو ترى الجنازة فتقوم. هاتان سنتان أحدهما ذكر البخاري في صحيحه وبوب عليها والأخرى ذكر أبو داود في سننه رضي الله رحمة الله عليهما. فحينئذ لا ينبغي المسلم أن يدخل القبور بالأحذية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه بعض السنن رأى رجل بحذاء يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتين اخلعهما، السبت من الحلق، يعني ليس لأنها سبتية، لأن الحذاء ممنوع في إيذاء الموتى. نعم، فالمسلم ألا يمشي في القبور بالأحذية ويخلعها ولا يدوس على الموتى. قال النبي لن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير من يقعد على قبر يؤذي صاحبه، فكيف إذا داس عليه برجله؟ فليمشي إذا أراد الدفن في الممشى، لا يدوس على القبر، ولا توضع الجنازة بين القبور ويصلى عليها. خرج الطبراني في معجمة النبي نهى عن الصلاة بين القبور، ولكن في ساحة القبر من فاتته الصلاة حطونها برا في ساحة القبر ويصلون، لكن ليس توضع الجنازة بين القبور، لأن إذا ضاع من القبور يصلون عليها كان ذريعة ليش؟ الدوس على الميت موتى. النبي نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، لأن هذا يؤدي إلى تكاثر الناس ودوسهم على القبور، فلو صلوا في الساعة الخارجية المنعزلة عن القبر ما في مانع. ثم أن النبي كان نهديه إذا فاتته الصلاة يصلي على الميت بعد دفنه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فلما توفيت وصلوا عليها قيل له يا رسول الله تلك المرأة توفيت، فأبدى النبي فضل من يعتني بالمساجد، حيث أن المرأة مع أنه لا يعبأ بها امرأة سوداء تقوم المسجد الناس ما يعبون يمكن بها، بيّن النبي فضلها ولم يفعل ذلك بأحد مثلها. ومثل ما ذكر في السنة أيضا وهم قليل، فقال هلا أذنتموني؟ ليش ما خبرتوني أنها توفيت؟ هل يجب الاهتمام ولا لا؟ أنت لما تحب ضيف ويكون جاء في غيبتك في الحي يقول والله جاءنا الضيف اللي تحبه، يقول ليش ما قلت لي؟ هذا مهتم، إذا ما قال الله يحييه ومشى، قال ليش ما قلت أنه جاء الحي؟ أنا مهتم. فالنبي لما صلوا على هذا المرأة السوداء اللي تقوم المسجد ولها عناية بالمسجد أبدل الأمة اهتمام بمن يهتم بالمساجد، ولهم أجر عظيم عند الله يعني مكانة عند في الشرع. فقال ليش ما قلتوا؟ ليه ما أذنتموني؟ قال يا رسول الله وجدناك في قيلولة ما حبنا نزعجك، يعني ما حبنا نزعجك. فقال دلوني على قبره، فذهب فصلى عليه خصها بصلاة، وما فعل أذكر ذلك لأحد، هذا يدل إلا ما ثبت السنة استثنين قليل، فدل على فضل من يعتني بالمساجد وينظفها. لكن النبي بنفسه باشر تنظيف الخطوط، شاف مرة نخامة في المسجد بنفسه أتاذي زعفران رجول حتى نظف يده الشريف، ودين هذا شرف اعتناء بالمسجد مو للطبقات كما يرى البعض، طبقات الأغنياء الله يهدينا وياهم، بعض الطبقات ينظف المسجد هذا يعني شيء لا يذكر، لا والله النبي بنفسه نظف ليبين العناية بالناس صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي أن لا يستعجل بالدعاء، بل ينتظر حتى الدفن، فليهم قاعدين يدفنون الله يثبته الله خطأ، لأن النبي ما أمر الناس بالدعاء بالثبات إيش إلا حين فرغ من الدفن، فلا يستعجل الإنسان من محبي الميت، هم قاعدين يدفنون يا رب ثبته يا رب، اصبر اصبر خلي عندك عظة تفرج، وان يدفن واذكر الدنيا انها يوم ترحل عنك او ترحل عنها. فلا يبدأ الدعاء من السنة إلا كما جاءت الرواية، الرواية نصها كما رجعه من السنة، فلما فرغ من الدفن قال سلوا لأخيكم عيش الثبات فإنه الآن نسك. ولذلك أخذتني لفحة من استعجال مرة في دفن الشيخ لبن باز، تشرفت الحمد لله وكنت بما يسر لي أجلس إلى شيخنا في الطائف، توفي وفجأتنا وفاته رحمة الله عليه. تقول امرأته في الليل يعني في الجوف الليل نظرت في وجهه فتبسم في وجهها بسمة، ثم بعدها توفي الله يرحمه ويغفر له، فلعلها بشرى لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه سبحانه. فتبعنا الشيخ من الطائف بالسيارة إلى الحرم المكي، من الحرم المكي إلى المقبرة، والمقبرة إلى الدفن، فيسر الله لي من القليل دخلنا مقبرة الشيخ ودفننا. ثم قبل أن يستتم الدفن وكان معنا الشيخ معذبين، قلت أنا سلوا الله الثبات، فقال لي الشيخ اصبر، الشيخ ابن عثيمين جاني كان هو تلميذ الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، فقال لي اصبر حتى يجهز القبر يفرغ من الدفن ثم نسأل له الثبات. والشيخ محق، فإن الرواية فلما فرغ من الدفن سألوا له الثبات، ثم لما سألوا الثبات للمي إليه في عهد الرسول لم يكن أحد يتوسط له من الدعاء القنوت، فهذا من البدع. إذا قدمون واحد ورفع يديه اللهم ثبت آمين اللهم، هذا لا ورد، فإن النبي يحتاجون دعاء وما فعل ورفع يديه، كل واحد كان يدعو نفسه. نعم ما ورد ذلك، بل يسأل له التثبيت، إنما رفع اليدين ورد في الزيارة المطلقة كما قال ابن سمحان رحمه. إذا زرت الميت في زيارة مطلقة فقد رأت عائشة النبي في زيارة مطلقة يرفع يديه ثلاثا، أما في الزيارة المقيدة بالدفن فالنبي لم يرفع يديه ولم يجمع الناس للدعاء. وحينئذ ينبغي بعد قبل الدفن أن يدفنوا في اللحد الأفضل، والشق لغيرنا وهو شيء مثل الصندوق الخزانة، الشق يوضع الميت ويوضع حجران عظيمان ثم يدفن عليهما ثم يفتح، فهذا لغيرنا، أما لنا الشق. والنبي إذا فتحت قبره ستجد شق، هو الذي يحفر كالمستطيل ثم يمال به في أسفله ثم يوضع الميت ويلقى على الفجوات باللبن أو الحجار ثم يردم، هذا أفضل. سبحان الله هذا أفضل عجيب، لأن ذاك الميت يدخل فيه واسع عليه الشق، لكن هذا اللحد أفضل. ليش؟ لأنه لا يتنعم العبد بسعة قبره، يتنعم بسعة عمله في الدنيا. نعم فليس الأمر، لو كان الأمر بسعة كان الشق أفضل، لكن اللحد أضيق وأفضل من السنة، ففيه دليل على أن التنعيم لا يكون بسعة القبر وضيقه كما يفهم الكفار، فقد رأينا في قلوبهم العجب العجاب. فمقطع عرضي رأيته في قبر قبور بعض الكفار من الأوروبيين أو من أنهم وضعوا له في القبر حجرة تشبه حجرة النوم وبجورات ودولاب، مدري شو حط الدولاب، أكفان ولا وش دولاب، وحاط له كرفته وحاط له كذا حاطينه وخلاص، وش يستفيد من هذا؟ اللي يوسع لي عمله، صحيح مسلم يتبع الرجل ثلاثة، أهله ماله إيه، يرجع أهله وماله يبقى عمله، ما حط من أثاث ووسع وزخرف في القبر، هذا لا ينفعه إلا عمله. نعم، نسأل الله يحسن ختامنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا، وليبقى أهل الميت عنده بمقدار ذبح جزورته. لأنه سعد مقاص قال اجلسوا يا أهل بيتي الخاصة، اجلسوا عند قبري ثبتوني، يعني تسلوني يعني، أو أثبت بإذن الله وأنظر ماذا راجع رسول الله. فليقعد أهل الميت بقدر ما يذبح جزء يعني ذبيح ويفرق، فإنه يستأنس الميت بخاصته حينئذ. وما التلقين بدعة، أن يقول له يا ميت إيش فرق الدنيا، لا 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 تنسى، هذا من البدعة. أو قراءة سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا لم يصح، إنما صح عن بعض الصحابة وهو يحتضر قال الجالسين منكم يقرأ ياسين يحفظ ياسين، قال رجلنا قال اقرأ. فتستنى القراءة عند السكرات لتسهل خروج الروح، لكن ليس عند الورد، ليس في القبر، وإنما عند السكرات تقرأ بجانب الميت ياسين. وفي شواهدها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، فتبعث عن الفأل، فيه آيات تبعث عن الفأل في ياسين، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعل لي من المكرمين. نسأل الله أن يكرمنا ويرحمنا بالمغفرة، إنه سميع الدعاء مجيب. طلب من البعض شيء من التذكير بعطسنا قبل أن آتيكم، وقد تيسر هذا ولله الحمد. والآن نقرأ الواجب علينا والذي وعدنا به من هذه الأحاديث القليلة في العمدة. ليش قليلة أحاديث الحج؟ لأنه اشترط ما روى الشيخان، حديث الشيخين في الحج قليلة، ما جاء سنة أبي داود ولا جاء مسند أحمد من اتفق عليه البخاري ومسلم، لذلك أحاديث قليلة. فذلك كنت أرى أنه يكفي بعد المغرب بعد العشاء، لكن خشي إخواننا وعندهم مدارس إخوان الطلاب، قال إذا قعدنا بعد العشاء نطول، والأحسن نبدأ بعد العصر ونوزع الوقت حتى بعد العشاء ما يكون ذاك الطول يعني، أو قد يعني ننتهي بعد المغرب. على كل حال ننظر إن شاء الله. اقرأ كتاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله.
اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. كتاب عبنة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم، انظر إلى هذين الحديثين، أخرجهما البخاري ومسلم، الأول عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر. أولا قال لك المصنف كتاب الحج، أي هذا الكتاب أخصه لك من كتابي عمدة الأحكام، العمدة بالأحكام، لأبين لك فيه الأحكام الخاصة الحج عبر الأبواب. وحينئذ الحج في اللغة هو القصد لمعظم، كما قال الخليلي رحمه الله. وذلك صح لما نجد أن عباد الأضرحة كل سنة يأتون في مولد الموتى عندهم يحيونه بالقصد إليه والسفر، أنهم يحجون إليه لأنهم يكررون، فكثرة القصد لمعظم يقال حج في اللغة. نعم، أما في الاصطلاح فهو قصد أو التقرب إلى الله بقصد مكة والمسجد الحرام والمشاعر في وقت مخصوص بعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما في وقت مخصوص أشهر الحج فجعل الرب لا إله إلا هو مواقيت زمانية للحج كما جعل له مواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية لم تذكر في القرآن، أبهمت كما أبهمت أشهر الحرم، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أشهر الحرم كما في حديث بكر صحيح البخاري، وأشهر الحج ذكرها ابن عمر من الصحابة، والنبي كان يقول سترق 73 فرقة كلها في النار لا واحد من كان على مثل عليه وأصحابه، لأن الصحابة أخذوا عن النبي. فابن عمر فسر أشهر الحج فقال شوال ذي القعدة وعشر من الحجة، هذه الأشهر الحج. ما معنى أشهر الحج؟ قال الله الحج أشهر معلومات أي يا عبادي لا تحرموا قبل هذه الأزمنة، فإن أحرمتم فحجكم غير مقبول، عمرتكم للتمتع غير مقبولة. في ما قبل هذه الأشهر تسمى أشهر الحج، تبدأ من شوال، فإذا غربت شمس رمضان وكانت الأول ليلة من شوال جاز الإحرام بالحج، جاز الإحرام بعمرة التمتع، قبلها لا يجوز. كذلك من جاء يتحرك يوم عشر بعد طلوع الفجر إلى عرفة لا يستفيد، أحرم لا يستفيد، فلا بد أن تكون عشر من ذي الحجة وقبلها قعدة وشوال، هذه أشهر الحج. فجاء لعمر رجل وصل إلى الحج بعد يوم النحر، بعد يوم عرفة، بعد يوم النحر، أو بعد يوم عرفة عفوا، فأمره عمر أن يتحلل. فمن أحرم بالحج يوم 29 رمضان يتحلل بالعمرة، ما يقبل منها، أو عمرة سواها في رمضان فلا تصل عمرة تمتع يصبح مفرد، أو اعتمر في أشهر الحج لكن رجع إلى جدة وأحرم يوم 8 فهو مفرد، فلا بد أن يقعد في سفره بعد عمرة التمتع لكي يوصف بهذا النسك، لأنه نسكان في سفرة واحدة، فإذا سواها سفرتين انقطع التمتع في أصح قوله العلم، وهذا قول عمر بن الخطاب وابنه كما نقرأ من قدام المقدسي في المغني. الإحرام بالحج في وقت معلوم، الإحرام ركن وينعقد بالقلب، حتى لو ما قال لبيك حج لبيك عمرة صح. قال عمر قال ابن عمر نيتك بالحج والعمرة تجزيك، لو جاي يحج عن أبيه وفي نفسه أبوه فأخطأ فقال لبيك حج ولم يذكر أو لم يسمي والده لكن بقلبه كان والده أجزاء، للعبرة ما في القلب، لكن لا شك لا يتعمد وسبق لسانه، أهم شيء قصده. الإحرام ركن وينبغي أن يكون الإحرام كما سيأتي في هذا الباب من المواقيت. في من شخص مخصوص هناك شروط صحة للحج وشروط وجوب. شروط صحة الإسلام، يعني الطفل يجوز له، نعم، لكن لم يكن عادة السلف يخرجون مجانين حجاج ويحجون عنهم، الذي جعل السلف إخراج من الأطفال، فقالت كما في سوسة بن أحمد امرأة أخرجت أو رفعت صبيها إلى رسول الله قال يا رسول الله على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن ما ذكر أنهم كانوا يصطحبون المجانين ويحجون عنهم، فهم ليسوا من أهل العبادة. فالإسلام شرط لصحة الحج، حتى لو كان صغير شهرين، حتى لو كان صغير، لكن لو كان صغير يهل عنه والده عمره شهرين أو عمره سبع يستوعب الإحرام، يقول يا ولد أحرم. تعرف ما تحرم؟ معناك أول تقول لبيك حجة، ما يجوز تقص شعرك يا ولدي، ما يجوز تحط طيب، يلقن الإحرام لأنه له إدراك كالصلاة. ابن سبع ابن ثمان ما دام له إدراك يحرم بنفسه، ما له إدراك يحرم عنه والده. وعند السعي أو عند الطواف قولان، من قال أنه يطوف مرة عن نفسه ومرة عن ولده، الصحيح يطوف عن نفسه وعن ولده، قصد مكة المسجد الحرام، طواف والسعي والمشاعر منى ومزدلفة وعرفات بعمل مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. أما شروط الوجوه فيجب الحج على البالغ المسلم والمرأة بشرط المحرم كما سيأتي، نعم، ولا يكون هناك مانع مخوف في الطريق، أن يكون لصوص قطع طريق على استطاعة، لمن استطاع عليه سبيلا، فمن لم يستطع لا يجب عليه الحج. فيخطئ البعض ويحرج نفسه ويذهب، يعني يقول لفلان حججني معك أو يعطيني مال بحج، غلط، لأن هذا سؤال مسألة محرمة. حديث قبيصة لا تحل مسألة إلا في ثلاث، منها رجل أصابته جائع، ما يأتي التاجر يقول له عطني يا شيخ 10,000 حج أنا وعيالي، ما يصلح، لأن المسألة محرمة، ما تجوز المسألة هذه، لما استطاع عليه السبيل. بل قال الحنابلة لو أن رجلا ذو مال قال خذ 30,000 يلا حج، أنت ما حجت فريضتك، لجاز يقول لها أعتذر حتى لا تكون منا عليه، حتى لو ما حج فريضته، يقول خلف فلوسك جزاك الله خير، ما استطعت الحج على نفسي، هذا أفضل، لكن لو فعل لا بأس، لكن لا يجب. متى يجب؟ إذا كونت له الفلوس من ماله، نعم، من مال غيره يجوز. لكن ما أيضا نغلو، بعض الناس يقولوا من بحاج حتى يصير مالي حرام حج مال غيره، لا خطأ، فإن شخص تبرع له جائز، لكن يجوز، أقصد يقول أن يرد ولا تحسب عليه من قيام المستطاع عليه سبيلا للي عذر المنة. ويدل على عذر المنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه ريحان طيب ريحان فليقبله فإنه خفيف المحمل طيب الريح، يعني صاحبه ما يحمل عليك من نية كما يحمل صاحب كمبود الفخم، إلا يمكن الشخص هذا اللي أعطاك إياها ب70 أو من غلاوته، يقول أعطيته عطل كمبودي وشو كيف يكلمني، لا لا، فيصير من نية للناس. فقال إذا عرض عليه ريحان هذا 10-30 فليقبله، لأنه خفيف المحمل ما يحمل إنسان من نية به. فدل الحديث على أن من فجأ شخص وقال هذه 10,000 يلا راح أحج فيها، له أن يقول أنا أعتذر الحمد لله، أبغى أضحي مع عيالي ولا أحتاج الآن. طيب، وحينئذ ينبغي أن نعرف وقبل أن نذكر ما تيسر من تفسير هذين الحديثين وشرحه أن الحج ركن من أركان الإسلام. كان الإسلام كم؟ 5، نعم، جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث من ابن عمر قال بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما حكم الذي يترك الحج فقولان وروايتان عن الإمام أحمد. فالإمام أحمد رأى أنه كافر، ويذكر عن عمر أنه قال من وجد جدل استطاع ولم يحج فلا عليه يموت يهودي أو نصراني، مثل يهودي كافر، كيف عنده قدرة وما يحج؟ هذا مثل يهودي ونصراني. والذي كفر بها الإمام أحمد في رواية نقلها ابن رجب في جامع علوم الحكم سببها. قال الإمام أحمد لأن الشريعة قاست أركان قاست الإسلام بالبناء، والبناء له أركان، فإذا هد ركن هد البناء، فلذلك كفرنا من ترك الحج. الرواية الثانية هي الأصح، النفاس قد أجرم بتركه الحج لكن لا يخرج من الملة، هذه الرواية الأصح، وهذا القول المعتمد وهو قول الجمهور. وسبب ذلك أن الله لم يشترط الأخوة في الدين الحج، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يذكر الحج فإخوانكم في الدين، فدلله لا يكفر لكن يفسق من ترك الحج. الثاني، هل هو على الفور أم هو على يعني تراخي؟ قولان أيضا، قولان. فالحنابلة ذهبوا إلى الفور الحج، وغيرهم كالشافعية وغيرهم قال على التراخي. سلوا في أنهم قالوا على الفور ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، ولأنه عند الأصوليين، عند جاء الأصوليين يعني الأصوليين العلماء أصول الفقه، هذا صار تطلق اللفظة ويراد به عند المتدينين أو ما أدري وش يقصدون فيها، لكن عند الأصوليين معناها عند أهل علم الأصول، هو قواعد من كلام العرب ومن أدلة كتاب السنة تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من أجل التفصيل، هذا معنى أصول الفقه. فعند علماء الأصول أن الأصل في الأمر إذا أطلق على الفور، على الفور كما قال وآتوا الزكاة على الفور، إن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله كتب عليكم الحج فعدوا على الفور. والدليل ليش قالوا على الفور؟ قالوا لأنه قد قال النبي لأصحابه لما صد عن البيت احلقوا وقصوا انحروا، فلما تأخروا غضب، فدل الأمر للفور. فإذا قال قائل لكن النبي وقد فرض عليه الحج في السنة التاسعة قيل أو العاشر بعد حجة الوداع ما حج بنفسه تأخر، فهل هذا التأخر منه كما قالوا إشعار باستحباب الحج باستحباب الفور؟ لا. ردوا عليهم قالوا إنما تأخر النبي لأن كانت تسمى سنة الوفود، قدم النبي المصلحة المتعدية، فإذا تعارض مصلحتان مصلحة متعدية ومصلحة قاصرة وش قدم في علم قواعد الفقه؟
متعدية،
المتعدية. فكان يستقبل وفود كثيرة يعلمهم العلم ويرجعون لبلادهم معلمين حتى ينتشر الإسلام، عرفت بسنة الوفود، ولأن مكة ترى كان يحجها خليط حتى بعد ما أسلم الناس على يد الرسول، كان يحجون مشركين ومسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر ليقول الناس ما عاد يحج بعد هذه السنة ويشرك، ما في خليط، كل اللي يحج مسلم، نقل الحرم للنبي عشان يجي السنة بعدها، ولا يطوف البيت عريان، ومعلوم مشرك وقت هذا النبي يطوف وش بيطوف؟ مشرك يعني يطوف عريان. إذا قال قال منكم يا أخي ثبت أن المشرك يحج؟ نعم ثبت، روى أبو داود في السنن، هذا اللي كنا نحتج فيه على المشركين المعاصرين اللي يقول نحن نصلي معكم ونصوم لا تكون عندنا علينا شرك نقع في الشرك. نقول طيب كفار قريش في عهدهم كانوا يحجون حتى، وحكم النبي حكم الله عليهم بالكفر لأن الشرك يحبط العالم. فروى أبو داود في سننه المشركين كان يقول لبيك اللهم لبيك سبحان الله العظيم، كان يلبون على شيء من بقايا الحنيفية الأورثون لإبراهيم عليه السلام، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، نعم بقايا إبراهيم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فالنبي هنا يقول قد قد يقول إلا شريك لك يا الله تملكه وما ملك، شوف الجهل، يلبي من جهاد الله ثم يشرك بالله، نعم ثم يشرك بالله، فإذا من كان يحج ثم كان يدعو غير الله فإن الحج يقبل منه؟ لا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. نعم. فحينئذ حج النبي بعد ذلك وتأخره كان لهذه المصلحة العارضة. و من شروط الوجوب الاستطاعة. استطاعة كيف؟ يقول العلماء المالكية الاستطاعة القدرة ولا يشترط الركوب. نعم ولا يشترط الركوب، فمن كان قادر على المشي فيلزمه، والزاد لا شك. والحنابلة يقول لابد من زاد وراحلة. نعم. ففسر نبي الاستطاعة يقولون يقول الأساليب مقبولة، عد أساليب لما استطاع عليه سبيله، وقالوا الزاد والراحلة. لكن شيخنا الألباني ضعف هذا الحديث الزاد والراحلة، فهنئذ يرجع الأمر إلى القدرة. فمن كان بجانب المشاعر مثلا من إخوانه بمكة ساكنين العزيزية وإذا نروح يمشي لين عرف على رجل المغربي مشقة، نعم مع سندوتشات في جيبه، ومع يجب عليه قدرة، هي عنده قدرة. فإذا لا يشترط الراحل على كل حال على شرط وجوب إلا عند المشقة التي لا يحتملها. نعم. طيب، فحينئذ يشترط مع المرأة أيضا المحرم. للبعض كثير نساء إلى الآن يتساهلون في المحرم. السبب وجود فتوى عند المالكية وتقول خلاف أمتي رحمة، وتقول وفر تذاكر، وخاصة الحركة النسوية وهي حركة إلحادية انتبهوا لها، تجذب النساء من طريق تحفيظ القرآن، من طريق يعني مشيخة معينين إلى آخره، يريدون يتحرر من زوجها وتحرر من أمر بلدها وتسافر كما تشاء. فيفرحون لما يشوفون المرأة فيه عندها قيم، يقول فيه قوة تعالي معنا. بس يروحون مجموعة من أسايد شرون 60 امرأة وكذا، يروحون لها قهوة يعني معهم، يروحون ربما في البداية يروحون الحرم يستأجرون فندق فخم ويقعدون يقيمون هناك حفلات طلاق، طلق من زوجها على حفلة. فالمقصود يبعدون الناس النساء عن أزواجهم، إنهم يقولون خليك كما في مقاطع ظهرت لهم، خليك عصفور طيار، لا ترتبطي بزوج، تقعدين تخلقي نفسك، روحي سادة زي ما تبغي، روحي. حركة خبيثة جدا انتشر بين النساء حينئذ الرغبة بعد سماع هذه الشبه، بعضهن الرغبة في الطلاق والانحلال، نسأل الله العافية، ويقيم الحفلة إذا طلقت، وإنك خلصت من الأسر، خلصت من القفص إلى آخره، نعوذ بالله. فإذا رأوا بنت يعني متمسكة بقيم أو شيء يبدون معها بهذا، إنه في مسألة خلافية تعالي معنا وشرط محرم إلى آخره. وقد نبه العلماء على أن الخلاف على قسمين، خلاف قوي خلاف ضعيف. خلاف الضعيف الذي إذا جاء فيه نص مثل لا يحل لامرأة سافر غير محرم، لا يجوز أن نهدر هذا النص ونأخذ بقول من قال من العلماء معذور وما سمع من النص هذا. وذلك يقول ابن تيمية مما يدل على وجوب المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني افتتب في غزوة كذا، صار الحج عليه واجب، الجهاد واجب، وأن امرأتي خرجت إيش حاجة، قال أخرج معه، قال لا يمكن النبي ينقله إلى درجة المستحب وإلى درجة تكون مستحب ويجعل يترك الواجب، إلا أن يكون خروج عراتي مثله، يعني يجب المحرم. ولم يسأله النبي عندك رفقة صالحة أو لا، هؤلاء يقول يجوز تحج برفقة صالحة، النبي ما سأله امرأتك مع رفقة صالحة أو لا، على كل حال قال اذهب حج معه، فدل على وجوب المحرم. وحينئذ يذكي ابن حزم عن سفينة تحركت من القلزة يمكن لبلاد الأندلس أو ثلاث بنات كلهم مع محارم. قال فما رست السفينة إلا والبحارة جنوا في كل واحد منهم. فإذا الخروج من غير محرم للسفر فيه خطر. ذلك النبي قال لا يحل لامرأة تسافر إيش مع غير ذي محرم صلى الله عليه وسلم. أمن الطريق الزياد الزاد للأهل ذهابا ورجوعا. يقول أنا عندي زاد الأهل وأنا راعي، لكن ولما أكون هناك يخلص عليه ينتهي بهم، لا يبقى معهم الزاد من الذهاب إلى الإياب، وانت حاط لهم الخبز وليش والطعام اللازم لهم والمصروف اللازم لهم أيها الحاج، شرط وجوب. ما عندك زاد لأهلك يؤخذ من مالك ويقل نفقتك من حجم ما تقدر، خلاص اقعد. لابد من أمرين، زاد لنفسك وزاد لأهلك حتى ترجع إليه. أي هم يقول الله علمكم كذا على الله، لا مو صحيح. كم مرة إثما يحبس عن من يعول قوتها، ترى الله إيش تقول بيت الجيران يعني عطنا مرة خبز مرة بصل مرة ترضاه يعني، ما يجوز لك يا أخي، وحل على الله. هذا مثل جماعة التبليغ اختلفت بهم الأمة. أذكر في قصص، ذكر عدة قصص الشيخ التويجي الله يرحمه، فألف فيه مؤلف وهو من العلماء المعروفين. المهم يأخذون ربعهم من الجهال، يقول أنت الداعي أصبح داعي إلى الله ما درس. فواحد منهم كان مزارع وخير عايش مزرعة وبقر عنده هو ثمار، فقال يلا لأن خروج مطول كم أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. رجل كان هذه الآية في العهد ولا دخل بها الدعوة، تحريف عندهم، وشيخهم الاختراع لهم لو اسمه الياس قال هذه رؤية رأيته في النوم ورأيتها أنها صوت، يعني صوت إلهي يعني بالله. قال يا إلياس سوف نستعملك مش أنت رسول. فقال وسيكون الأصحاب كل معك يعونوك في الدعوة دول أفضل من الصحابة. وسلم لهم حين نذهب المشركين في الدعوة لتوحيد الربوبية دون الإلهية وترك إنكار الشرك. المقصود خرج معهم من غير زاد لأهله ومن غير أن يستأجر لبقره. قال الله يرزقك تخرج معنا في سبيل الله، الله ما يرزق بقرك تخرج بس. خرج رجع لقي البقر ميتة والشجر يبس، ونسأل الله العافية. وذلك قال الله في حق أهل اليمن لما كان يقول نحج بيت الله ولا يرزقنا، نحج وبيرزقنا الله بالطريق، فالله عتب عليها فقال تزودوا إن خير الزاد التقوى، فأمرهم بالسبب والتزود. فقطع الإنسان يخرج من غير زاد، نعم من غير سبب، أو يخرج ويتوكل على أزواج الناس. لكن يجوز أن يعمل في أحد الحملات، نعم على حجه، يقول بعمل معكم نعم في تنظيم الحج وتخرجون التصريح بهذا واسمع براتب إلا أني بحج معكم، يجوز وليس في هذا منا والحمد لله لأحد. ثم قد جعل الله عز وجل كما قال باب المواقيت، قد عظم الله أمر الحج والعمرة فجعل لهم مواقيت زمانية قد تقدمت للحج عفوا ومواقيت مكانية. شرع الشيخ الإمام أو الشيخ يتكلم عن المواقيت الآن المكانية، وهي تحيط بالمشاعر والمسجد الحرام، ومعنى أنها مواقيت مكانية كما ذكر المواقيت الزمنية. من الزمنية شوال فلا يشرع الإحرام بالحج قبل شوال، هنا لا يحجر لا يشرع الإحرام بالحج لمن مر عليها دون إحرام. نعم. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله وقت في رواية أمر، هذا يدل على تحريم أن يجاوزها لمن أراد الحج والعمرة من غير إحرام. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة جاء تلك المنطقة اللي اسمها الجحف السيل فهدم بنيان وهدم فسميت الجحف والآن بدلها يسمى أرابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، القرن هو الجبل الكبير بجانبه الصغير، والآن قرن المنازل السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم اللي هو يسمى السعدية، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن. فكل من جاء ومر بهذا الميقات فيجب عليه ما دام أنه أراد الحج والعمرة أن يحرم ولا يجاوزها من غير إحرام. وعلى من كان ميقاته ميقات آخر لكن مر بهما يحرم منه. مثاله أهل الشام، أي ميقاته؟ الجحفة. طيب هل يحرم إذا حاد الحليفة ولا يجوز يذهب للجحفة مباشرة؟ إذا حاد الحليفة يحرم ولا يجوز؟ يا أخي شو الفائدة من قول النبي أهل الشام الجحفة؟ يجوز أن يحرم أو أن إحرامه من الجحفة، ولا يلزم الإحرام إذا حاد الحليفة لأنه مو ميقات. متى يجب عليه الإحرام من الحليفة؟ إذا جاء من جهة المدينة ومر على الحليفة. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن لمن أراد الحج والعمرة وجزم. واضح؟ يعني صاحب الشام، رجل أهل الشام جاء من الشام مباشرة من غير أن يمر على المدينة، من الشام مباشرة على مكة، من وين يحرم؟ جحفة. رجل قال بصلي في المسجد النبوي وراح من الشام ركن كذا وراح المدينة، من وين يحرم؟ من الحليفة، لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن مما أراد الحج والعمرة فيخرج من ذلك أناس لا يجب عليهم الإحرام من الميقات، سموهم لي. أولا الساكن دون الميقات مثلكم بجدة تحرمون من جدة، فمن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. الثاني من مر وهو لا ليس نيته، يعني رجل كان في دورة قبل الحج في خارج البلد خارج جدة في تبوك، قرب الحج قال والله حج بالسنة، طيب وأنا في آخر حج شوال، هل يحرم من الميقات ولا يجوز له جدة ويحرم منها؟ يجوز جدة ويحرم منها لأنه من أهل جدة، فمن كان دون ذلك مهله من حين إيش أنشأ. أو يكون له بيتان، بيت في الطائف وبيت في جدة، يجوز يحرم من الطائف ويجوز يحرم من جدة. واضح؟ الثالث من كان متردد قال في نفسه والله ما أدري هالسنة شددي، أدري والله ربعي في القيادة يكون عسكري يسمحوا لي أحج، ترى ما حجيت ولا ما يسمحوا لي والله ما أدري. دخل عرفة جاء أمر من القائد قال مكرمة يلا خلاص حجوا، يجوز يحج في عرفة. ليش؟ لأنه دخل الميقات وهو مو بجازم يحرم أو لا يحرم. واضح؟ فيحرم من الميقات من هناك. واضح؟ لا يلزم الرجوع المتردد، لا يلزم الرجوع. نعم؟ طيب حتى أهل مكة، مكة أهل مكة ينقسمون إلى قسمين، عمرة وحج. أما العمرة فلا بد إيش يخرجوا كما خرج أمر النبي عبد الرحمن أخو عائشة أن يخرج بها. أما الحج فيجوز من البيت، لا حرج فيه من المنزل. طيب وقوله يهل أهل اليمن، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، والبادات يرضعن أولادهن، هذا أمر. واختلف العلماء حينئذ هل يحرم مجاوزة الميقات، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ فقام قال يكره أو قال يحرم، لابد من الميقات. وسئل مالك، سأل رجل قال أنا أحرم من مثل الرسول، قال خاف الفتنة عليك. قال أي فتنة تخشى؟ هي أميان. قال كيف ما أخشى عليك الفتنة وأنت تقول أنك إيش تفعل شيء أفضل من النبي؟ إذن يكره الإحرام قبل الميقات، وقد أجمعوا أن من أحرم قبل الميقات صح. والكراهة عرفناها من معيب عثمان على من أهل من خرشان، وثبت عن عمر أنه أهل من قبل الميقات، فمجموع ذلك يدل على الكراهة لكن لا تصل التحريم. والإحرام الميقات من واجبات الحج. الإحرام نفسه ركن، إحرام من الميقات من الواجبات. فلو مر من الميقات هو ناسي أو جاهل وأحرم بعده فإن عليه دم، ما ينفع الرجوع، استقر الدم عليه. لأن النبي قال، لأن عباس قال من ترك نسكا أو نسي فريق دم. فربما مر من الميقات هنا إيه؟ قام لقى جدران الحرم قدامه، يقول ربنا تأخذ النسيين أو يحرق، لا لا بد يرجع. قال ابن عباس رجع الناس إلى الميقات، فإذا أحرم بعد الميقات عليه دم، لكن إذا ما أحرم يجوز أن يرجع ويحرم الميقات كما ابن عباس كان يرجعه. وعيد اللي يمر الميقات على قسمين، قسم نسي مثلا أو جهل فإنه إذا ما أحرم يجوز أن يرجع، قسم أحرم بعد الميقات استقر عليه الدم ما ينفع الرجوع. واضح؟ طيب. ثم سمى المواقيت من أهل المدينة من حليفة وعلى الشام من الجعفة وأهل النجد من قرن، وبلغني أن رسول الله قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أما ذات عرق فاختلف العلماء، قيل سماها عمر أهل العراق، وقيل أن النبي سمى ذلك، وهذا فيه نظر أن النبي سماه، لكن عمر لما قال له كما في صحيح البخاري قرن جوع عن طريقة فسن لهم عمر ذات عرق، لو كانت معروفة لا ذكر لهم الحديث. طيب اقرأ باب ما يلبسه المحرم من الثياب.
قال رحمه الله باب ما يلبسه المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في بيان محظورات الإحرام. انتبه الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج العمرة كما في صحيح البخاري، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء بالجنة. وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم من ذنوبك ولدته أمه. فالحج يكفر الكبائر، نعم، لكن أي حج؟ الحج المبرور. ما شروط الحج المبرور؟ انتبه لها. شرط الأول أن يكون الحاج مخلصا لله، فالمرائي يعذب الله على حج الذي راى فيه، راى ان يقال الحاج هنا يتعذب ولا يقبل عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كما في صحيح مسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركا. فهو ليس يحبط عمل الحج عليه، بل يتعرض لعذاب الله اذا راى بحجه. ولا يجوز أن يقول أنا أريد من الله يدخلني الجنة، أريد من الناس يثنون عليه، بطل. لا بد أن يخلص النية بالكامل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الشرط الأول من شروط الحج المبرور. الشرط قبل التوحيد، يأتي شخص حاج كما لقيت بعض الحجاج سألته مستخبر حتى أدعوه، إذا أردت أن أدعو على الضريح يسمع؟ يقول نعم، من هنا عند الكعبة يسمعك الضريح اللي عندنا سيدي فلان. كيف يقبل حج ولو أشرك ولحبط عنه ما كانوا يعملون؟ الثالث أن يكون بمال حلال. إذا حججت بمال أصل وصح فما حججت ولكن حجة طبيعية. الرابع أن يجتنب الرفث والفسوق، الرفث والجماع والدواعي. والفسوق فلا يشرب الدخان أثناء حجه، ولا يغتال أحد، ولا ينظر في محاسن المرأة، ولا المحرمة أيضا تتدلل أمام الرجل وتتغنج فتميل قلبه للشهوة، فلا هذا من الفسوق الحج. بس اللي حافظ على إحرام منذ أن يحرم إلى أن يرجع حتى يرجع كونته أمه. ولا جدال، في جدال معمول به، إذا اللي يجي يقول لك يا أخي أنا صراحة ما أرى في الدخل، هو بجنبك قاعد يدخن، قلت له لا يا أخي حرام، هذا من الفسوق قاعد يدخن وأنت محرم. فيقول أنا صراحة أرى أنه ما في شيء، هوى يا أخي، هذا هوى، في شيء؟ إيه، قل لي نعم في شيء، هذا يضرك الرئة يعني. ما يجوز، لا ضرر ولا ضرار. هذا جدالك معه الآن، واجب ولا مستحب؟
واجب.
واجب. إذا لا الحق لا يدخل في الجدال إيش المحرم للتجارب وتخذبه. كان تقول له ترى شفت خالد في خيمة باء 20 باء، يقول شفته؟ أنا ما شفته. والله شفته. لا ما شفته. إيه والله شفته. ما شفته. هذا ما يجوز. شفته؟ ما شفته. حتى يغضب يقول ما أنا شايفه، ياخذك واحد الى اخر، هذا يترك ما شفت. اي خلاص حج حج اي هكذا، انه ممنوع الجدال، شفته ما شفته الى اخره. وترى عشاه امس ازين من غدا، لا والله الغدا اسمح لي احسن، والله ازين العشاء، لا الغدا لا العشاء لا الغدا، كلها ممنوعة بالحج، ما له فائدة. وروحي في المجادلة ملاحظ دل على حكمة التشريع في ترك المجادلة بالحج. المقصود الحاجة أن يكون صافي القلب، التوحيد. الحج علمك التوحيد وتعلق بالله. فإنك لما تجادل تصير بدك تنتصر نفسك وتغضب، وربما تخطئ وتقع في الفسوق بضربة اللسان على من تجادله إذا ما صدقك. ثم بعد ما انتهى الجدال تأتي مرحلة أخرى تفكير، والله لقيت لك هذا والله شكرا والله حسبي الله كيف فتتني عندي، ويقعد هو جسم يترك التلبية ويترك ويشوش على نفس الحج. فنقصد الحج يكون صافي القلب. لذلك أنا يعني زعلت من بعض المخيمات، كنت فيها مسؤول، أنا مسؤول يعني بإرشادهم، ولا أدري بيسموه كذا. والله قلبوا الحج مسرحيات ولعب ومهرجانات. يا جماعة مش بكم، ما يصلح هذا. يعني الحج نفسه، أقصد نفس المخيم، قلبوا أضحوكات وتهريج، ويعني يلا خليني في فراسك، من يخلي فراسه شيء ويكرره، مدري شلون. إي والله أزعجوا النساء يشتكون، يقول ما نمنا طول الليل. وتحداك كرر كلمة صقر، يلا صقر 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 صقر. والناس عبادة عظيمة خشوع، ما يناسبهم هذا. نعم ما يناسبهم هذا اللهو والمهرجانات في نفس الحملات. يا أخي عنده الحمد لله، عنده رجع بيته في عيد الفطر سوي الاستراحة وسوي له أشياء. هذا جيت عبد الحاج أيام قليلة، اذكر الله في ايام معدودات، هي
شوال
ايام معدودات مش
شوال.
يوم مره كنا معكم بكتاب التفسير نهر
نهر
ويوم التشريق ايام معدودات، يعني ويروح تبقى تملاوا اياها بالضحوكات واللهو والقهقه. شيء حاجه هذه، يذكر الاخره، يذكر الموت، يذكر. المقصود على المسلم ان يهذب حجه بالحج مع أهل العلم. نعم إذا ما وجد يسافر بقلب للسنة يذكر كيف حجه، وحجهم كما كان عمر رضي الله عنه كيف كانوا في خشوع وكانوا في لا إله إلا الله. ويستحب في الحج ترك الترف، يعني عندك مخيم بثلاثين ألف ومخيم بأربعة آلاف ونص، حملوا والمكيف نص عمره، للأفضل الأدنى. بوب البخاري باب ترك الترف في العلم، وذكر أن النبي حج على راحلة وكانت جاملتهم، فدل على استحباب ترك الترفه في الحج الأفضل. نعم، وسيم الاستغراق في الملذات يؤدي إلى منك قسوة القلب. نعم، هو جاي يرق قلبه ولا جاي أي نعم يقتصر. طيب، هنا بين المحظورات، الذي يريد الحج المبرور يجتنب المحظورات، يفعل أركان، يفعل الواجبات، يكون بمال حلال، حينئذ يرجع كاملته. والمحظورات حينئذ سئل النبي ماذا يلبس، قال لا يلبس، هذا يسمى أسلوب الحكيم، لأن اللي يلبس أشياء كثيرة، لكن لما يقول لا يلبس إذا ما سواه يجوز. فقال لا يلبس القمص اللي يسمونه المخيط، اللي هو ما خيط على قدر البدن، القمص. لما قال قمص يقول فيه يجي واحد يقول قال قميص، هذا قميص فرينة، هي هذا فرينة ولا قميص، هذا يعتبر متعنت، لأنه جمع بينها بكلمة المخيط إبراهيم النخعي. حتى بعض المتأخرين قال ودي ما كان فعل، لأنه صار عامي أي شيء في خياطة قال مخيط. يلبس نعال شرقي قال لا لا لا، أبي يلبس تليق زنوبة، لأنه المداس الشرقي فيه خياطة، صار يهوجس العامي. قال ودي ما قال عن إمام، هكذا بعض العلماء قال المتأخرين، لا في بأس يلبس نعال شرقي حتى لو في خياطة، يلبس اللي هو الحزام شوف فيه خياطة يقول لا، تجي ترمي عليه يعني عدت لك هدية زينة، ترمي عليها رداء لكن فيها مخيط جيب سستة نفر، لا مخيط، إذا المخيط مقصود المحيط، المحيط مثل القميص، حتى لو أنه خيط هذا لا يصلح، ما في مانع أقصد خيط جيب، لا ما في مانع، لكن لا يحاول يسوي مشابك، لأن ابن عمر قال لا يعقد المحرم شيء، يخليها منفردة لا يعقدها، ولا يخيط إزارة مثل الجنلة أو التيير النسائي، هذا مثل المخيط لكن يخليها مثل ما هو يلفها، هذا أحسن له والأحوط له. قال السراويلات، يعني السروال، اللي نسميه سروال هو يقصد نعم مفردها سراويل، سراويلات مجموعة، لكن متى يلبس السراويل أو السروال؟ إذا لم يجد إيش؟ الإزار. طيب متى يلبس القليلة؟ لا ولا لا، إذا لم يجد الثلينة من رجد الرداء يقعد عليها، نعم، أو يحط ثوب بالعرض، لأن الاستثناء وين جاء؟ بالإزار، غير السراويل، لكن فلينا ما يحمى ما جاء بدل، واضح. طب إذا لبس السراويل عندما عند لا يجد هذا، هل عليه كفارة؟ لا، خلاف الأحناف قال يفتك سراويله وعليه كفارة، لا كلها تكلفات، يلبس السروال ولا عليه شيء. والبرنس والبرامس وهي ثوب مغربي يتصل رأسه ببدنه، هذا الثوب المغربي، سبحان الله، الله النبي قال عليه وما عليه، سبحان الله، هذه من النبوات، ما كان موجود في المدينة عندنا البرنس، والنبي قال لا يلبس البرانس كما قال في الجحفة، النبي قال الجحفة والشام ما فتحت وقتها، بعد فتح مكة ما فتحت الشام، إيه، وقال ميقات أهل الشام، هذه من نبوات، دل النبوة فإنها يعني إشارة أنها ستفتح الشام، نعم ستفتح الشام. طيب، ولا يلبس الخفين إلا لمن يجديه عليه، يلبس الخفين وليقطعهما أسفل، هذا متى قاله؟ في المدينة، ثم نسخ في عرفة ما قال يقطعهما، إذن يجوز المجد عليه أن يلبس خفين ولو لم يقطعهما، نسخ. النسخ بين القيم في كتاب الفوائد قال يستحيل أو يبعد هذا الجمع الكبير النبي لو كان النسخ باقي إلا أن يقوله، فلما تركه دل منسوخ. نعم. ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، بعضهم خصص الورس والزعفران فقط وبعضهم قال أي شيء، ولعل الثاني والأحوط قال لا تطيبوه المحرم الأمانة وقصف دابته. إذن هذا محظورات الإحرام. فمحظورات الإحرام للرجال والنساء، يشترك الرجال والنساء في محظورات الإحرام في إيش؟ في الطيب والنكاح والصيد. الطيب والنكاح والصيد الرجال والنساء، ويختلفون. المرأة تلبس محلية ما شاءت، ثيابا ما شاءت، وتلبس الحذاء تغطي رأسها، والرجل ينفرد فلا يغطي رأسه. نعم. ولا ويشترك معها في النكاح فلا يخطب،
قص الشعر.
أي وقص الشعر كلاهما يشترك، والصيد، هذه كلها من محظورات الإحرام. وحينئذ لبس المخيط من محظورات الإحرام. لكن من لبس محظور محظورات الإحرام ناسي أو جاهل لا شيء عليه. لكن من ترك واجب وهو الإحرام من الميقات ناسي أو جاهل فعليه دم. فرق بين مأمور وفعل محظور. ترك المأمور عليه دم حتى لو ناسي، فعل المحظور ليس عليه شيء، لأن النبي قال له رجل أحرمت نسيت أو لبست جبتي وتضمخت الطيب، النبي ما أمره بشيء وقد أحرمت. ومن لم يجد النعلي يلبس خفين، ومن لم يجد الإزار يلبس السراويل. طيب الحديث اللي بعده عبد الله.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم.
تقدم. نعم. أكمل. وعن
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل.
هذا الحديث فيه التلبية، واختلف فيه العلماء، منهم من قال مستحبة، منهم من قال جنسه واجب، وهو الصحيح وقول المالكية. وهذا هو الصحيح، لأن في سنة داود قيل ابن عمر قال له رجل أني أكري في هذا الحج، وقالوا لا حج فكر أنك تكري وتحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس. قال ألست تقف بعرفة؟ أليس وقف بعرفة؟ ألست تلبي؟ فدل الجنس التلبية واجب، من ترك جنسها كله عليه دم. والنبي قال الحج العد والثج هو الذبح ورفع الصوت بالإهلال. نعم. فيقول لبيك اللهم لبيك معناها معنى لبيك الله أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة. من الآن يقول خالد يقول لبيك، العرب باقي كلامهم إلى الآن هي أجبتك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذه كما قال في حديث جابر أهل بالتوحيد، لبيك اللهم يعني يا الله لبيك أجبتك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، إن الحمد لما التلبية لك وحدك لا شريك لك، لما فإن لك الحمد والثناء والنعم كلها منك، والملك إليك، فلا شريك لك حتى نعبده سبحانه لا شريك له، فنذبح له وننذر أو نعظم ويعتقد أنه يخلق ويرزق دونه. وكان ابن عمر، وهذا أفضل التلبية، ويجوز تلبية أخرى مثل لبيك وسعديك، لبون فعلا في سنة سيئة كانوا يلبون لبيك ذا المعارج وهم لا ينكر عليهم، فهذا يجوز. لكن أفضل التلبية هي اللي جاءت في صحيح البخاري، هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لكن لا يتغنى فيها، لا يتغنى فيها ويسويها على طريقة نشيد جماعي ويتسلى بهذا ويقرر نفسه. نعم، هذا لا أصل له. وتبدأ التلبية منذ أن يسمي إحرامه، ولا يكشف عاتق الأيمن من تسمية الحرام، يغتسل والاغتسال مستحب، فلو ترك الاغتسال جائز لأن ابن عمر توضأ. ولا يكشف عاتق الأيمن عند تسمية الإحرام لأن هذا من البدع، بل يكشف عاتق الأيمن عند طواف القدوم وطواف العمرة عند الضبع والضباع فيهما فقط. وحينئذ يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك، إلى أن يشرع في التحلل. إذا كان متمتع في طواف العمرة في العمرة بدأ يطوف يتحلل، ثم إذا أحرم يوم التروية فإنه يلبي حتى يرمي الجمرة. وأما القارئ المفرد فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. طوال الوقت يلبي منذ أول إحرام إلى آخر، لا يمر بفترة إيش؟ تحلل. وفي عرفة فيه تلبية كما جاء ابن عباس، يخلطها مع التكبير مع الدعاء. وعن أبي هريرة
قال رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
طيب، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع حرمة. إذن حرمة واحدة، حرمة واحدة، يجوز تروح ولا يكون معها حرمة ثانية؟ حرمة ثانية إلا أن تكون معها حرمة. إذن اليوم لا يجوز تغيير اللغة، حرمة يعني محرم، مو حرمة كما يقول اليوم. شفت معها حرمتين والله، حرمة عن يميني وحرمة عن شمالي. وين المقصود؟ محرم، كما في الرواية الثانية. طيب، حتى لا يغتر إنسان بهذا، بدأ بهذا الشرح، لبعض الناس يقول الرفقة الصالحة دليل هذا. إذا كان يجوز حرمة معه يجوز حليم، لكن ما نقول بها. النبي قالت له امرأة، قال له رجل: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، فما سألها عن رفقة صالحة؟ قال: حج معها، وأنا رسلت في غزوة. فدل المرأة حتى لو خذت مع رفقة صالحة لابد لها من محرم، لابد لها من محرم المرأة. طيب، إذا هذا الذي ذكره يريد به شرط الوجوب. فالمرأة إذا ما عندها محرم ما يجب عليها الحج. طب المحرم يدبر فلوس نفسك خالها، يقول خالي روح جيب فلوس عشان تصير محرم لي، ولا هي تدبر له؟
هي
تدبر. اي نعم. طيب، هل يجب على الزوج يحجز زوجته؟ الجمهور قال لا، لأن الأدلة جاءت على الكسوة وعلى المنزل
إطعام
إطعام إلى آخره، ما جاء تحجيزها، فهو غير واجب عليها. إن جاءت عيديات وجمعت 3,000-4,000 وراحت، والعيد الثاني أو أعطاها زوجها ودين جمعت أو أخوها هبة، صارت مستطيعة بالحمد لله، وإلا فلا يجب عليها أو لا يجب على زوجها، قالوا تحجيجها، لأنه لا دليل على الوجوب. جمهور العلماء. هي نعم. وأنا أعلم أنه أذكر في سنة من السنين صاحب مستغيثة قائلة: لي الشيخ يذكر في الدرس أنه هذا لا يجب على الرجال، خلهم يعني. حنا نقول سمعناه من العلماء. ها؟ والأدلة، الأدلة كسوتها بالمعروف، أسكنهن ما هي سكنتم، ها؟ ما قال حججهن إذا حججتم، ما جاء هذا. هذا رجع الجمهور يقول لا دليل على تحجيج المرأة وجوبا. واضح؟ طيب، والسفر مرجعه إلى العرف، لا تسافر. فلو راحت مثلا 30 كيلو وعليها حقيب وكذا ما يجوز السفر لمحرم، لكن قال بعضهم طيب معنى ذلك لو راحت مكة صدرت قلنا ليش سفر صدرت، لكن ينبغي أن تراعي معنى السفر فلا تذهب إلا محرم ولا من جهة ذلك فلا دليل عليه. نعم باب الفدية.
قال باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة، عملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاد؟ فقلت لا، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
نعم الفدية هي ما يدفع لقاء التفريط في فعل محظور أو ترك مأمور، تفريط بترك مأمور أو فعل محظور. فهنا في ترك المحظور جاء حديث عبد الله بن معقل قال جلست لكعب بن عجرة فسألت عن فدية فقال نزلت في خاصة نعم وهي لكم عامة، نزلت فيها خاصة وهي فيكم لكم عامة. طيب حملت إلى رسول الله القمل يتناثر، هذا يدل على الحديث على تحريم حلق الرأس، إذن أصبح من محظورات الإحرام حلق الرأس فذكرون المحظور، ولبس المخيط تقدم، وضع الطين نعم، وكذلك ترك الصيد وإذا حللتم اصطادوا، وكذلك لا يخطب المحرم ولا والمرأة تزيد في محظورات، لا تنتقل محرم تلبس القفازين وتلبس ثيابها ما شاءت، لكن النكاح ليس فيه فدية. نكاح لو واحد محرم نكح أو عقد ما عليه فدية، فرق بينهما، فرق عمر بين متناكحين محرمين، فلا يجوز أن يتناكح من يعقد عقد ولا يخطب، لا يخطب المحرم، لكن لو فعل وعقد ليس في فدية إلا هو إيشو عقد النكاح، ما في فدية. الفدية في إيش؟ في تغطية الرأس، قال النبي لا يلبس عمام كما تقدم تغطية الرأس، وكذلك
قص الشعر،
قص الشعر وحلقه، وكذا قصر الفار بالإجماع،
وضع الطيب،
وضع الطيب بعد الإحرام في هذا، لكن لو وضع في رأسه وبدنه لا بأس، النبي وضعه قبل الإحرام، إذا من ذلك حلق الرأس حرام، لكن النبي رخص لكعب ليش؟ لأنه قام يتجاد فيه التسهيل، كان يتناثر منه، وقال احرق رأسك وإيش؟ وعليك هذه الفدية الآتية، أولا على التخير، صم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين، مسكين نصف صاع أو انسك شاك كما سهل البخاري في صحيح في رواية البخاري ومسلم نعم قال أو اهدي شاك، إذا ثلاثة أشياء على التخير، يهدي شاك أو صوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين كل مسكين نصف صاع كل نصف رز، هذا فعل الوضع. لا 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 على التخير على التشهد أبدا، وفعل المحظور لا يشترط في مكة هذا، إنما ترك المأمور يترك الإحرام من الميقات وأحرم بعده فقراء الحرم، أما هذا كعب عجرة ما قال له أدخل في مكة واهدي شاد فيها، هذا مكان ما إيش ما حصل منه هذا، لأنه رأى قام يتناثر منه، فإنه حينئذ ذكرنا هذه الكفارة. أما كفارة الصيد معلومة، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة، عليه أن يأتي اثنين عدول ويقول النعامة قتلتها، يقتل خطأ يقول لا فرق بين الخطأ والعمد، عليه بدن النعامة تشبه بدنه، والحمامة قتلها أو تسبب في قتلها تشبه النشات فيصير عليه شات، والنعامة بدلة على وين؟ الصيد. نعم، وأوعد له ذلك الصيام يقومها بكم ويشتري به شعير ويقسم الأمداد أو كما جاء ويصوم كل يوم مكانه. ولم يذكر هذا هنا لأنه ليس على شرط. طيب، باب حرمة مكة، فقال احلق رأسك وافعل هذا الكفارة. كذلك شخص برد في مزدلفة، الليلة في مزدلفة برد جاء وينتفض من البرد، فيلبس جاكت الدفة ويكفر، يحتاج يحط كمامة. شيخ ابن باز يقول عليه فالمحظور، لأن الصيح تغطية الوجه فيه كفارة، خلافا لمن قال لا ما فيه كفارة. وذلك النبي قال لا تغطوا رأسه ولا وجهه كما في صحيح مسلم، فإنه يغطي إذا احتاج المخاف من المرض أو شيء وعليه كفارة. والمرأة لا تنتقل ولا تلبس القفازين، لكنها ايش تفعل المرأة؟ تلقي من رأسها على وجهها، أي هذا النقاء. ولا يشترط وضع عود ولا وضع ايش؟ قبعة، ولا نعم ما يقوم مقام العود من التنطع في بعض النساء بتقول لا أنا بضع على وجهي لكن ما ودي لامس، دور عود ما فيه، فتبدأ تنفخ مقام العود تدري حتى لا يسخ وجهها، كلها من التنطع. نعم، من التنطع. طيب، باب حرمة مكة.
قال باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لي امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضو بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه حكمة التشريع سبحان الله في تعظيم مكة، فانظر كيف الحاج حتى يدخل مكة عليه حدود زمانية مكانية، فلا يجاوز المواقيت إلا يحرم منها، ثم حرمة مكة حتى يأمن الحجاج ويأمن المعتمرون، فجعل مكة حرمة سبحان الله عما يصفون. ومن يرد فيه بالحال نظر نذقه من عذاب أليم. فقال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فيه دليل على أن التحريم والتحليل لله يعود لا يعود للناس، فحرم مكة وجعلها محرمة، فحينئذ نص على التفصيل في ذلك، فقال: لا يحل لرجل آخر أن يسفك فيها دم. طيب ما يسفك دم في جدة وفي الطائف، كيف يعني حرمها فلا يسفك فيها دم؟ نعم، لا يسفك فيها دم، تكون حرمة الدم أشد في مكة. نعم، ولا تجلع المسطح القتال إلا كما أفتى العلماء أمراءنا لقتال جهيمان المعتدي، فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، وإلا فإنه لا يرخص فيها بقتال إلا ما أرخصه النبي ليوم الفتح، فإنه دخلوا على رأس المغفر، فإن قيل لكم إن الرسول إن الله أذل للرسول فقولوا له إن الله أذل له لكن لم يأذل لكم، هذا فيه معنى التخصيص، وإنما أذل للرسول ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، لكن الحرم لا يعيد عاصي، لو فرض واحد قتل قتيل واعتصم بالحرم لا يقتل. نعم يقتل، فلا ينبغي حينئذ الشخص أن يترخص برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، رأيت قد أمليت عليكم بعض الأحكام، رميت عليكم بعض الأحكام من قبل، أن أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بعد المغرب نكمل في أحاديث يسيرة جدا، وإن شاء الله بعد يعني بعد العشاء كذلك ستكون أيسر وأيسر، بحيث نختم هذا المتن بحول الله وقوته، ونبدأ من عند قوله من عند قوله عن عبد الله، وهذا سيكون تابع إن شاء الله عن عبد الله بن عباس لا هجرة عن الفتح، اللي حاجة التعليق على هذا الحديث المهم في الجهاد، ولكن أجله بعد المغرب في تعليق مهم جدا. والخربة هي الخيانة، وأصلها وقيل ابتهم وأصلها بسرقة الإبل، والخارب اللص، وحينئذ يجب أن يكون الشخص في مكة محترما للصيد، فلا يهجم عليه ولا ينفره، فلا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها الذي خلقه الله طبيعة، وكذلك لا يهيج الحمام يطير، فإذا طار الحمام جاء يمزح ومشى عليه بسيارة ثم طارت حمامه والتصقت بمراوح النفاق، فإن عليه هنا كفارة مثل ما قتل نعمة هشات، إن عمر رأى جاءه رجل فقال أخذت حمامه أو شيء فطارت إلى شجرة فعضتها حية وابتلعتها، فقال عليك شات، فعليه أن لا ينفر الصيد في مكة ولا يمزح، وعياله بالسيارة ما يميل على الحمام كذا، هذا تنفير الصيد في مكة، ينبغي أن تكون الأشجار آمنة والبهائم آمنة في مكة، فكيف بالأناسي من باب أولى وإيش وأحرى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونلتقيكم إن شاء الله بعد تقريبا ساعة وربع من الآن، نترككم للاستراحة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم.